السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الداء والدواء لابن القيم، وما زال الكلام موصولا حول ما قاله الإمام. فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب إلى آخر ما قال؟ وإحنا قلنا إن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الذي حمله على ذلك ويأتي ببعض الأقوال التي تخالف الأدلة أنه يبحث المسألة ويستفيض فيها، حتى إذا تكلم فيها يكون كلامه إن شاء الله أقرب إلى الصواب. وصل بنا الحديث إلى قوله: وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نظر إلى زينب بنت جحش فقال سبحانه. فقال سبحان مقلب القلوب. قلنا هذا الكلام لا يصح ولا يثبت، وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها، أي لما هم زيد بطلاقها كما زعموا وقالوا إن زينب رضي الله عنها سمعت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت زوجها زيد بن حارثة، فأراد إيثارا للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أن يطلق زينب، فقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله، وعقد عقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخشى الناس والله أحق أن تخشى. قلنا هذا الكلام كله باطل ولا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأاه، وكيف يعقل أن تكون بين يديه وهي لم تتزوج بعد، وبعد ذلك هو الذي يأمرها أن تتزوج زيد بن حارثة وبعد ذلك يراه؟ لذلك دائما المعتقد الذي دائما نلفت الأنظار إليه معتقد أهل السنة والجماعة في الأنبياء وفي عصمتهم. هذا إخواني وإن كان الذي سأسمعك إياه الآن خلاف لرأي الجمهور، ولكنه هو الرأي الذي تطمئن إليه النفس ويقطع الألسنة من الخوض في ذوات الأنبياء، أن الله عز وجل عصم الأنبياء في ظواهرهم وبواطنهم قبل وبعد البعثة من أن يتلبثوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. معتقد ده أرجو أن تحفظوه، وإن كان هو خلاف رأي الجمهور، ولكن هو اختيار القاضي عياض في الشفة في التعريف بحقوق المصطفى، وهو الذي تطمئن إليه النفس، هو حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله قبل وبعد البعث من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. والذي انتصر لهذا القول أتم الانتصار ورد على من خالفه وشنع عليه أشد التشنيع هو ابن حزم في الملل، في الفصل بين الملل والنحل، أجاد وأفاد في هذا الباب رحمة الله عليه. يبقى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب وقال سبحان مقلب قلوب إلى غير ذلك، حتى قالوا من قبح ما قالوا، قالوا أنه رآها وهي تغتسل. هذا كلام باطل يا أخوانا، تنزع عنه الأنبياء وتنزع عنه زينب رضي الله عنها كيف تغتسل ويكون هناك احتمالية لأن يراها أحد؟ هذا كله من الباطل ومن القول على الله عز وجل بغير علم. نعم حاضر. لذلك في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، انتبهوا لللفظ ده كويس، وتخفي في نفسك، الخطاب لمن؟ صلى الله عليه وسلم، للنبي محمد. وتخفي في نفسك ما الله مبدي، ما هنا بمعنى الذي؟ يعني تخفي في نفسك الذي سيبديه الله. طيب ما الذي أبداه الله؟ فلما زوجناك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، والذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتكلمون أن محمدا تزوج حليلة ابنه، هذا الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أبداه. لكن لو أن النص قال وتخفي في نفسك وسكت، كنا بدأنا بقى يعني نفك ما الذي أخفاه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا الذي قال وتخفي في نفسك الذي الله يبديه، ما الذي أبداه الله؟ أن الناس يتكلمون أن محمدا تزوج بحليلة ابنه. وكما قلنا مرارا وتكرارا يا إخواننا، أرجو ألا نغفل عن الإسرائيليات التي دست في كتب التراث دون أن يفطن إليها أحد للطعن في الأنبياء والطعن في الصحابة. أيضا قال وهذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. أعد تاني تعريف العصمتان، حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. كتبت يا نبيل؟ أسمع منك يا ولدي؟ أحسنت. حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله قبل وبعد البعث من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. واضح يا شيخ رجب؟ واضح يا حاج سامي؟ واضح يا رجالة؟ مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. واضح يا هاني؟ مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء، أي أن الله عز وجل ما نزع منهم الاختيار بين الخير والشر بل تركه فيهم تحقيقا للابتلاء. وإلا لو نزع منهم نزعة محبة الشر ما كانت هناك عصمة، ولكن اختياره ما زال موجود يختار بين البديلات. أبقى ربنا عز وجل هذا الاختيار تحقيقا للابتلاء، يعني عنده قدرة أن يختار الشر ومع ذلك إيه ما يفعله، عصمه ربنا عز وجل. بعكس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيوة يا أحمد. كيف الجمع بين هذا التعريف وبين مثلا وبين قول عز وجل وعصى آدم ربه؟ ما هو أخونا بيتكلم عن هذا القول وهو التعريف وقوله تعالى وعصى آدم ربه وكثير، واخد بالك؟ وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر ركع وأنام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واخد بالك؟ فعلتها إذن وأنا من الضالين. كثير كل هذه الأشياء رد عليها الإمام ابن حزم وأهل العلم ردودا قوية، وإن شاء الله ديت الردود كلها مبسوطة في كتاب الخصر القرآني وفي أصول التلقي والاستدلال لمن أراد أن يرجع إليه. طيب، نبي الله داود الذي جاء ذكره في هذه الواقعة في سورة صعد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة. شوفوا يا مشايخ الانحراف بيجي منين، والأمور ديت أنا بركز عليها وما ينفعش تغفل عنها. الانحراف بيجي منين؟ إن ربنا عز وجل خاطبنا بلغة العرب، ولغة العرب عبارة عن ألفاظ، والألفاظ لها معان معلومة، كل لفظ له معنى. وإحنا قلنا قبل ذلك عندي ألفاظ له معنى واحد، وعندي ألفاظ لها معنيين وأحدهما أرجح من الآخر، وعندي ألفاظ لها أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على معنى. مش ده اللي احنا خدناه؟ طيب، يبقى نيجي مثلا لكلمة إن هذا أخي له 99 نعجة. أخي في الشرع بتأتي على 5 معان، ومنها الأخوة في الصناعة اللي هي ديت منها، كويس؟ أخوة فين؟ في الصناعة. 99 ده عدد والأعداد قاطعة الدلالة. طيب، نعجة دي في لغة العرب ملهاش إلا معنى واحد، النعجة تطلق على الضأن على الشاة، هي دي معناها. طيب، هل من مفردات الكلمة هذه أو من استعمالات العرب يستعملون النعجة بمعنى المرأة؟ أبدا، مش موجود. يبقى الذي يقول هذا الكلام أتى بمنكر من القول وزور أيا كان، لأن أنا عندي أصول وثوابت أسير عليها في التفسير وفي فهم النصوص. يبقى حينما تقول أن نبي الله داود كانت عنده 99 امرأة جبتها منين؟ وهل معنى كونها نعجة أنثى طوطة يبقى معنى امرأة طوطة؟ لا، كلام ده غير صحيح. فالانحراف جاء من هذا الأمر. وطبعا هنا بقى قصة عجيبة جدا ذكروها، قالوا إن رأى امرأة أوريا الحص كان قائده، وكانت امرأة فائقة الجمال إلى غير ذلك، فاحتال وأرسل أوريا إلى مكان معين لا يذهب إليه قائد إلا مات، فذهب ومات. فلما مات اعتدت امرأته فتزوجها نبي الله داود. الفعل ده أخس الناس لا يجرؤ على فعله، فكيف بنبي الله داود؟ وعشان كده دايما بنقول حينما أتكلم عن نبي أو عن صحابي أو عن عالم أو عن إمام، يبقى لي إطار معين بكلم من خلاله، ما خرجش عن هذا الإطار. أما نتناول الكلام عن الصحب وعن الأنبياء كما يتكلم بعضنا عن بعض ويتحدث بعضنا عن بعض كما فعل سيد قطب وغيره من هؤلاء المبتدع، لا يعقلنا، كان ده مخالف، وحاشا لنبي الله داود أن يفعل مثل هذا الفعل. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال إن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. حاشا. ودايما برضو القاعدة اللي احنا ماشيين عليه يا أخونا الشيخ رجب، أصول الشريعة تدور حول محورين: المحور الأول إثبات الدليل، والمحور الثاني إيه؟ فهم الدليل. ماذا أعني بهذا الكلام يا شيخ رجب؟ إيه معنى إثبات الدليل وإيه معنى فهم الدليل؟ يا شيخ رجب ما راح تتحرك بس أحسن، كل ما راح تتحرك إن أمكن. إيه معنى إثبات الدليل وإيه معنى فهم الدليل؟ أحسنت. معنى كلمة إثبات الدليل أي صحة الدليل إلى قيد. طب فهم الدليل أي أفهمه كما فهمه المتقدمون، واخد بالك؟ يبقى قبل ما نتكلم بقى ونقول أم سلمة قالت، بننظر في ثبوت هذا القول وعدم ثبوته. كان إذا رأى عائشة لا يتمالك، هذا الكلام كذب ولا يثبت عن أم سلمة رضي الله عنه. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي قال: كان إبراهيم الخليل يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. كذلك. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها. يفديها يعني قل فداك نفسي فداك أبي وأمي إلى غير ذلك. وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون أنت قالون، تعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون، فانصرفت يوما، فاليوم أعلم أني غير قالون. قال أبو محمد بن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل عمر بن الخطاب: يا أميرا من رأيت امرأة فعشقتها؟ فقال: ذاك ما لا تملك. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا عما سطره بعض الناس ممن يريدون أن يروجوا لهذا الأمر، فذكره من باب ذكر دليل المخالف ومن باب الإنصاف. قال: فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه. وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضر والجائز والحرام. اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهو سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة، والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. احنا قلنا قبل ذلك ليس الغرض أن تحب، إنما الغرض أن تحب. يعني كون أنك تحب غيرك هذا أمر في مقدورك، ولكن الإشكالية أن يحبك غيرك خاصة الله عز وجل. وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسوله وفطرته التي فطر عباده عليه، وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، وده شيء مغروس في القلب. أنا أحب من أحسن إلي وأنعم علي، هذا لا ينكره أحد. طيب هذا الذي أحسن إلي وأنعم علي، هل أحسن إلي وأنعم علي لإحسان منه إلي محض، أم لأن إحسانه علي سيعود عليه؟ فاكرينها؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وعشان كده بنقول يستحيل أن يفعل آدمي خير إلا وعنده عقيدة أن الخير سيعود عليه، ولو علم أن هذا الخير لن يعود عليه بأي نفع لا دنيوي ولا أخروي يستحيل أن يفعل، يستحيل. بغض النظر بقى النفع اللي هيجيله من جراء هذا الإحسان على الغير، نفع دنيوي ولا أخروي، مشروع ولا غير مشروع، المهم هينتفع. يعني هو ما أزدى إليك النصح إلا ليتخذ يدا عندك، وما أعطاك من المال الكثير إلا ليعلم أنك ستتحدث وينتشر صيته، وهكذا. طيب من الذي أنعم علينا كل الإنعام ولن يعود إنعامه علينا عليه بنفع لأنه غني؟ الله عز وجل. دي لازم تتفهم صح يا أخوان، لازم تتفهم صح. يبقى هنا بيقول القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليه، فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه أثار مصنوعته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. والمحبة لها داعيان، الجمال والإجمال. نعم، لا احكمها الإجمال، وهو الإحسان والإنعام. الإحسان والإنعام، والمحبة لها داعيان، الجمال والإجمال. والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجمال كله منه. اضبطها أيضا، الإجمال مكتوب عندك، الإجلال اضبطها. فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداء أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤهم، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله يوالي عبده بحسب محبته له. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أوليائه، فإنه لم يتخذهم من دونه، بل موالته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة، وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي سووهم في المحبة. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل وعلا؟ خد بالك، لا يؤمن عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في حديث عند الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا، يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. من أشد أمتي لي حبا قوم يأتون من بعده، يتمنى أحدهم لو رآه بنفسه وولده وماله. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن في أقوام من أشد الناس حبا لهم يأتون من بعده، يعني لم يرونه، بيقول يتمنى أحدهم لو خير بين نفسه وماله وولده ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لاختار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أشد الناس حبا. طب هنا بيقول لا يؤمن عبد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. العلماء وضعوا ضابط، وهو أن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول نفسه ورأيه وهواه ووالده ووالده والناس أجمعين. خدوا بالكم، الأمر ده يتحقق فين؟ لو في كل أمور الدنيا قدم المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول نفسه ورأيه وهواه وعقله ووالده ووالده والناس أجمعين، في كل الأمور يتحقق فيه. طيب لو قدم في وقت ولم يقدم في وقت، المحبة تزيد وتنقص، اللي هي تبعا للإيه؟ للإيمان، يزيد وينقص. وقال عمر، وقال لعمر بن الخطاب: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. قلنا هذا الحديث له قصة وذكرناها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه عمر آخذ بيده، فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. العلماء وجهوا الحديث كالآتي، قالوا: إن الإنسان فينا يوجد عنده حب طبيعي وحب اختياري. حب طبيعي أي جبل الإنسان عليه، تركبتك تحب الشيء ده، زي بالضبط حب الرجل للمرأة، هذا جبل الإنسان عليه، وبناء على ذلك لا يلزم من كون الذكر يحب أنثى أن يحب كل طباعه، لا، لا يلزم، لولا أن لها أنثى ما نظر إليه. ومن هنا نستوعب كيف يجوز الإسلام أن يتزوج الرجل المرأة اليهودية والنصرانية وقد أمر ببغض اليهود والنصارى. نقول هنا حب جبلي، هي أنثى وعلى ضرر من الجمال، فأحبها من ذلك. أما دينها لو الشرع أجاز يموتها يموتها، يبقى في فرق بين ما جبلت عليه وبين حب اختياري. يبقى حب جبلي أنت معذور فيه بشرط ألا يؤثر على الأوامر الشرعية والمعتقد. حب اختياري الشرع أمرك، قال لك حب ده، حب الراجل ده ليه؟ يا رب ده عبد أسود كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف يباع ويشترى، قال لك لا أحبه خلاص سمع وطاع، يبقى اسمه حب الايه اختيار. وجاءت النصوص الشرعية ألزمت المسلم أن يقدم، ركزوا، أن يقدم الحب الاختياري على الحب الجبلي. يبقى عمر بن الخطاب لما قال لأنت أحب إلي إلا من نفسي، ده حب طبعي. النبي قال له لا، أنت تحب نفسك أحب جبلي، ولكن أنت ملزم مطالب بأن تحبني حبا اختياريا شرعيا ويسبق الحب الجبلي. واضح؟ يبقى قوله الآن يا عمر، أي الآن فهمت المراد وعبرت عنه. ثانية مش الآن فهمت المراد وعبرت عنه. معايا يا أحمد ولا نايم يا حبيبي؟ طيب ماشي. لأن البعض بيقول إيه الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. خطأ، خطأ يا مشايخ. الآن يا عمر فهمت المراد وعبرت عنه. واضحة يا مشايخ؟ طيب لدينهم، اي نعم، وهذا ما فيش فيه اشكاليه خالص. امتى بقى اكرمك الله يكون المساله فيها مخالفه شرعيه؟ لو طغى الحب الجبلي على الحب الاختياري. هنا يبقى هنا ما كل واحد فينا بيحب زوجته وبيحب اولاده، مظبوط كده؟ ولكن بقى لما زوجة تقول لك بقى ان كنت بتحبني اقعد ماش تروح دروس تاني، قلت لها سمعا وطاعه، جيت دمر هنا بقى، هنا الخراب. ليه؟ لان هنا الحب الجبلي طغى واثر في الحب الايه الاختياري. واضحه يا رجاله؟ عايزين نفهم كده ونستوعب الامور، كلما فهمنا واستوعبنا اتضحت لنا امامنا، او اتضحت لنا امامنا الطرق فنختار الطريق الصحيح منها. يقول وقال لعمر لا حتى اكون احب اليك من نفسك، اي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي الى هذه الغايه. وما ننساش تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، تفسيرها قلنا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر فأمر النبي أولى ومقدم. أدي معنى كلمة أولى، يعني أحق. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، الشرع أمر بأمر معين، ونفسك البشرية أمرت بأمر، أبوك أمك زوجتك كذا كذا أمر بأمر خلاف الأمر النبوي، يبقى أمر النبوي مقدم. إن قدمت الأمر النبوي يبقى فعل كده النبي أولى عندك من نفسك، قدمت الثانية فالحكم واضح. يقول وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. انتبهوا للمعنى ده، عشان كده دايما أنا الواحد ساعات بيفكر بيقول إيه، يا واد احمد ربنا أن الله سبحانه وتعالى خلقك في هذا الزمن وخلقت من أبوين مسلمين وعرفت الطريق، ربنا عرفك الطريق. لأن خد بالك كلمة النبي أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، ده معناها كبير جدا، كبير لأبعد الحدود. يعني معناها محبتك لنفسك ينبغي أن تكون في المرتبة الثانية بعد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده لما كنا نسمع قول الصحابة فداك نفسي أو أبي وأمي، فعلا يعني تخيل كده في غزوة أحد لما حدث ما حدث واجتمعت عصابة من المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، قام أبو طلحة وألقى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ المشركون يصوبون السهام إلى أبي طلحة. الرواية بتقول حتى ما رأينا ظهره من كثرة ما فيه من سهام. ده كلام ده أنت طلحة بن عبيد الله، ده بعد أن بدأ يصد السهام بيمينه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يمينه، فلما يمينه عجزت ألقى بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يلقون السهام حتى غطت ظهره ما هو دي تعبير المحبة، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني محبتنا لأنفسنا خلص. لا، محبة لابن القادر بتظهر فين بقى؟ في المحكات، في الحروب، في القتال. يعني لما أبو عبيدة بن الجراح يأتي برأس أبي، قال له هي رأس شيخ الكافرين، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بيسأله يقول والذي بعثك بالحق لو أذنت لي لأتيت لك بعنقه، أي بعنق أبي. ده كتير. يبقى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولازمها، خد بالك منها كويس، كلمة ولوازمها اللي هي الأوامر الشرعية. أفليس الرب عز وجل جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك اسمه وتعالى جد ولا إله غير أولى بمحبيه وعباده من أنفسهم؟ الجواب بلى. وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته، نعم، مما يحب العبد أو يكره، ركز، وكل ما منه، هذا الضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه. دايما يا مشايخ أريد أن تربط مباحث الشريعة ونصوصها بعضها ببعض. يعني إذا اعتقد الإنسان بأن الله عز وجل غني غنى مطلق، وأن وصف الغنى له ذاتي كما أن وصف الفقر لنا ذاتي، وغناه من جميع الوجوه، وينظر إلى نعمه وإحسانه عليك، حتما ولا بد سيتعلق قلبك به. طب إمتى الخلل يجي؟ لو لم تقف على صفاته، لكن لما تعرف أنه غني غنى مطلق من كل الوجوه، ومع ذلك يعطي هذا ويزبل الستر عن هذا ويعفو عن هذا ويمهل هذا، طب علشان إيه؟ ده هو غني. يعني عارفين زي ايه؟ الامام ابو جعفر الطحاوي، وده امام من الائمه الاكابر، ابو جعفر الطحاوي من علماء القرن الرابع، امام كبير منطحى من الصعيد، وان كان بعض الهنات في الطحاويه ولكن مغموره في بحر الحسنات وتوج، قال لفظه في الطحاويه العجيبه جدا، قال ايه؟ باعث بلا مشقه ومميت بلا مخافة. كلمة مميت بلا مخافة يعني أمات مع أنه لا يخاف من حياة من أماته، مفهومة؟ يعني حصل بينك وبين واحد مشكلة والراجل ده مجرم، فأنت بتموته خوف منه، لأنه لو تنه عايش هيفعل بك. الرب على العكس، مميت بلا مخافة، يميت من أماته وهو لا يخاف من بقائه حيا. هي دي. يبقى لما يقف العبد على صفات الرب عز وجل وينظر إلى عطاياه الجسيمة الجزيلة على عباده، ومن أعظمها ستره على عباده. وعشان كده دايما يا رجالة، الله يبارك فيكم، حتى يكمل حبنا لله كما أراد شرعا، وتكمل خشيتنا وذلنا له، دايما كده اختلي بنفسك وانظر لنعم الله عليك. وبقولها وبكرر ومش شرط، لأن لما تدبرت فيها كان لها تأثير عجيب، وهي انظر لستر الله علينا. كله ممكن مثلا أحمد يعمل حاجة وعادل يعمل حاجة، لو انكشفت لتمنى أن يموت أهون عليه من أن تنكشف، وربنا بيزبل عليك. دي مش بسيط، لأن ساعات الواحد فينا مع كثرة طلب العلم وانشغاله يبدأ يغفل عن هذه المعاني. لا غلط، غلط كبير. يبقى نعمه علينا سبحانه وتعالى كثيرة ومع ذلك غني سبحانه وتعالى. انظر للحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. أيضا انظر إلى نعم الله عليك. بس النعمة دي خدوا بالكم، الإنسان بينظر لها في الواقع بمعتقد وفي المآل باعتبار ما وصلت إليه. أي واحد فينا أسيطر في مرحلة من المراحل بيتمنى نوعا معينا من النعمي. أي واحد يا عم جاي مثلا أنا وأحمد كده قاعدين مع بعضنا، يا أحمد أنت تتمنى إيه؟ الله ولا أتمنى كده وكده 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 أنفقه في سبيل الله. زي أي واحد بتتمنى إيه؟ يتمنى زي أي أتمنى مثلا ابني في الثانوية العامة يدخل طب، هيدخله الفردوس أنا ما أخدش طب. شيء عجيب والله يا إخوان. فيبدأ الواحد فينا يتمنى أمور معينة الله سبحانه وتعالى يقبضها ما يعطيها لك. أنت تتأثر تأثرك جبلي مش إشكالي، ولكن هنا لازم الاعتقاد يحكمك، لازم الاعتقاد إيه يحكمك. ما له الاعتقاد أن الله عز وجل ما قبض هذا الشيء عنك إلا لرحمته بك، إلا إيه؟ لرحمته بك. بدليل الواحد فينا في كثير من الأمور يتمنى أشياء ولا تقع، بعد فترة قليلة جدا الحمد لله الحمد لله اللي هي ما جاتش. مش ده بيحصل معنا كلنا؟ آه هي دي بقى. يبقى يبدأ الواحد ينظر إلى عطايا ربنا عز وجل عليه، سواء عطايا بالإعطاء أو بالمنع. ممكن واحد فينا يكون ربنا سبحانه وتعالى مديه بسطة في الجسم، فجأة راح يحلل لقى مكروب خطير، بدأ جسمه يذبل 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 فزعل. بعد فترة معينة قال فعل ده لو أنا تنتني زي ما أنا كنت افتريت على خلق الله. ده بيحصل كتير. يبقى عاوزين نظرتنا إلى عطايا ربنا عز وجل لا تقل عن نظرتنا إلى ما قبضه ربنا عنا له الحكمة البالغة. وإحنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا الذي يجعل العبد يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم بل يفرح بعد الصبر والرضا أمرا اثنين: أن ما وقع بقضاء الله وقدره، أن هذا الذي قدره عليك هو أرحم بك من أمك. مش ممكن مثلا، وده بنلاحظها في المجتمع، راجل مثلا ما يصور الحال ودي بتجيني كتير المشاكل دي: يا شيخ والله كلم والدي، والدي بيسمع كلامك وبيهابك، كلمه عشان يجيب لي عربيه. اروح اكلمه يقول لي: لا يا شيخ، لا انا عربيتي انت لو طلبت مني ملايين خدها تحت رجليك اهي، انا عارف ابني كويس، ابني مش محترم، لو اعطيته لفعل وفعل وفعل وفعل. طيب ده وده خد بالك ايه ده من تفكير نحن معشر البشر محدود الفكر وعديم النظر. فكيف بالإله عز وجل الذي له الحكمة البالغة والقدرة التامة والمشيئة العامة. طيب ركز تاني كده معايا: وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد أو يكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاءه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. إي والله. طيب ما الذي يحملك أو يجعل أحدنا يصل لهذه المرتبة؟ التفكر والتدبر، التفكر والتدبر. وكل واحد فينا كده إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضطرب من رزق الله ما اهتزت رؤوسكم، فإن الله عز وجل خلق ابن آدم من بطن أمه أحمر لا قشرة له. ثم يرزقه. شوف احنا خرجنا من بطن امنا ازاي ودلوقتي شوف مثلا الواد ده يملك ايه وانا املك ايه ومحمد اخويا يملك ايه، وهو خرج من بطن امه استعاروا خرقه ليلف به، مش هي دي الحقيقه؟ واحد يقول لك ده انا تعبت والكلام ده كله. طيب ما احنا قلنا الله عز وجل خالق كل شيء وافعال العباد مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ ها مخلوقه. طيب بل تمكينه عبده من معصيته، انتبه، بل تمكينه عبده من معصيته واعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له، وهو يقضي وطره من معصيته بعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. تاني عجيبة ديت، بيقول إيه؟ بل تمكينه عبده من معصيته، العبد تنو يسعى في المعصية ويحتال حتى وصل إلى الهدف، وصول العبد إلى المعصية، وصول العبد إلى المعصية، قعد يحتال وينيم ده ويغم ده ويعمل ده لحد ما وصل للمعصية. وصول العبد للمعصية بإرادة الله أم لا يا أحمد؟ بأي إرادة؟ ركز زيادة شوية، بالإرادة الإيه؟ الكونية. أدي معنى كلمة بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليه وستره حتى يقضي وطره منه وكلاءته وحراسته له، وهو يقضي وطره من معصيته بعينه. هي الضمير عائد على مين؟ بعينه. ويستعين عليها بنعمه، يستعين عليها المعصية بنعمه، بنعم الله عليه، معه فلوس فبدأ يستعين بهذه النعمة على معصية الله. الله سبحانه وتعالى رزقه بسيارة فارهة، بدأ يستعين بها على معصية الله. طيب يبقى نعم ربنا أعطاها إياك، واخد بالك، واستعنت بها على معصيته وهو يراك وقادر عليك، ومع ذلك أسبل ستره عليك. وذن بركة أخونا. لذلك لما قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يعني ايه؟ فاهم بس عامل مش فاهم عشان ما يحرجكش، ده يزداد محبة في قلبك، واخد بالك انت ازاي؟ فكيف بالله عز وجل انعم عليه واسبل الستر عليه؟ عشان كده تجد في بعض الاحيان ايه، الواحد فينا مثلا بيفعل معصية وبيحتاط حتى لا يراه احد، فجأة يشعر بقدوم البعض عليه، ممكن في حالة ديت يكاد أن ينخلع قلبه من الخوف والهلع، مظبوط كده؟ فجأة اللي جاي ده مشي في سكة ثانية وعدت. طيب فق من غفوتك فليس من كل مرة تسلم الجرة، معايا أخوانا كده؟ أدي نعم علينا، هي كل هذا مدعاة لأن يدعو العبد نفسه لمحبة الله المحبة التامة. طيب خد بالك بقى، فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته فعل. يعني ساعات إحنا كده فيما بيننا، أنا مثلا حصل بيني وبين الحاج سامي مشكلة كبيرة، كويس، وأخطأت في حقه خطأ فادح، ومر عليه زمن ثم أزديت إليه معروفا كبيرا، بينسى كل شيء، بينسى مع أنني أخطأت فيه بينسى كل شيء. هنا بيقول الإمام إيه؟ فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته. ليه؟ من شدة المعروف الذي صنعه إليه، مع أنه فعل فيه يعني بلية قبل ذلك. فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس؟ نعم، أي والله، من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. فلا إحسانه وبره وإنعمه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه، انتبه، يقطع إحسان ربه عنه. فاكرين قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، سبحانه وتعالى، ولكن يمهل. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق، ركزوا يا مشايخ، ويحبك إنما يريدك لنفسه وغراضه منك. ودي عاوزها تكون نصب عينيك. فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغراضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه، مشغول بحب غيره، قد استغرق قلبه محبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه، فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. وأيضا فهو سبحانه وتعالى خلقك لنفسه، أي لنعبده، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لدي، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. اسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل ويغضب إذ لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليهم معهم عهدهم، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أدعوك للوسط تأب، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هم، ولا يذهب بالسيئات إلا هم، ولا يجيب الدعوات إلا هم، ولا يقيل العثرات إلا هم، ويغفر الخطيئات ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات سواه. فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سأل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجأ إليه، وأكفى من توكل عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها. وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، اكتب جنبها كده، وبمشيئته وإرادته الكونية. يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو، وحقه أضيع. فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ، وأوفى وفى بالعهد. وأعد القائم بالقسط حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال. فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف. عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك كنهه ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. مفهومة؟ ها، عمل ليل اليوم قبل عمل نهار الغد، وعمل نهار اليوم قبل ليل الغد، وعمل النهار قبل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.